إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سماع حديث مشهور معلوم محفوظ لدى الكثيرين من المسلمين. نعيش وقفات مع ألفاظ الحديث وجمله لنستخلص من هذه العبارات أو من عبارات الحديث دروسا وفوائد لنا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نعمل بما نتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما يرويه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهما، الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ويرويه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. كذلك كما قلت إن الحديث محفوظ لدى الكثير، وليس حديثا غريبا ولا جديدا علينا. الحديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما هي رواية مسلم، ويرويه كما جاء في الصحيحين رواية الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة وروي عن غيرهما من الصحابة. لكن في رواية مسلم لحديث عمر يبدأ بقصة، القصة يحكيها يحيى بن يعمر من أهل البصرة، والبصرة معروفة في العراق. يقول أولا إن أول من قال بالقدر عندنا في البصرة معبد الجغني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا ليتنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما أحدث هؤلاء. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال في رواية قال خارجا من المسجد، وفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، قال فاشتنشته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن يساره، وظننت ان صاحبي سيصل الكلام الي، فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا قبلنا يقرؤون القران ويتفكرون العلم، وذكر من شانهم أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أولوك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا أي فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه ذلك حتى يؤمن بالقدر ثم أنشأ يحدث. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ثقليه وقال يا محمد أو يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. فأخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الفتاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. في بعض الروايات قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، إلى آخر قرأ الآية الأخيرة من سورة لقمان كما تعلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني علم الساعة من الخمسة الأمور التي لا يعلمها إلا الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعرف مدى الساعة. هذا الحديث كما قلنا، هذه رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره، ولم يروها الإمام البخاري، وإنما روى رواية أبي هريرة بهذا الحديث، وفيه بعض اختلاف في الألفاظ، ويروى عن غيرهما من الصحابة رضوان الله عن الصحابة أجمعين. قلت إن هذا الحديث معروف محفوظ لدينا جميعا، لكن في هذه القصة التي يسوقها يحيى بن يعمر رحمة الله عليه وهو من التابعين، تدل على أن الناس كانوا في العصور الخيرة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا شيئا مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يسكتون. فماذا يفعلون؟ يسألون أهل الذكر. فلذلك لما انطلق يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، والعلماء يقولون قال الحميري تمييزا له عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حتى لا يظن انه حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، لا، ذاك تابعين اخر. يقول انطلق من البحر، ثم يقول اول من قال بالقدر اناس منهم او على راسهم معبد الجهني، ومعبد الجهني صاحب بدعة القدر، وقد جاء في الحديث كما تعلمون القدرية كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، أو في حديث آخر نجوس هذه الأمة، نجوس هذه الأمة، نكات القدر الذين ينفون قدر الله عز وجل. وهذه المسألة عندما نتعرض لركن الإيمان الأخير الركن السادس نبين الخطر الذي يقع فيه المسلمون في مسألة الإيمان بالقدر. قال: ليتنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله. الصحابة إذا علم لهم أمر أو حدث لهم شيء فمن كانوا من يسألون؟ الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان معهم أو عندهم أو ربما يسافرون إليه. فإن كان أحد من كبار الصحابة يعيش معهم في البلد الذي يعيشون فيه فإذا هم يسألونه فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة صغارهم يسأل كبارهم بل ويتعلمون منهم. ونحن نعلم أن الغلمان الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتلمذون عليه ويتعلمون منه كملوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس كان يذهب إلى بيت زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ويسأله. ومما ورد في هذا في يحكيها العلماء في آداب طالب العلم كان عبد الله بن عباس يذهب ربما ذهب في الظهر يعني وقت القيلولة كما يقال إلى بيت زيد فإذا وجد الباب مغلقا جلس ولم يطرق الباب ولم ينادي وربما قال جلس تمام وهو على باب زيد حتى يخرج زيد لصلاة العصر فإذا خرج ربما انقطمت قدماه بجسد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فينتبه زيد يقول ما هذا فيجده عبد الله بن عباس فيقول ما هذا يا ابن عم رسول الله يقول انتظرتك لما لم تنادي لما لم تطرق الباب يقول هكذا امرنا ان نفعل مع علمائنا هكذا امرنا. واذا قال الصحابي رضوان الله عن الصحابه اجمعين امرنا فمن الذي امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا امرنا بل وفي الهيئه التي يحكيها عمر رضي الله عنه عن جبريل او هذا الرجل الذي قرع وطبعا يعني الروايه تدل على العجائب يعني هم يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل دخل علينا رجل ولا قال جاء ولا اتى وانما طلع كانه طلع كانه خرج من الارض يعني لا نعرف الجهه التي جاء منها. فثم وصفه باوصافه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر هذه صفتان شديد بياض الثياب شديد بياض سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد له مسافر فيكون غريبا وليس غريبا الا يعرفه منا احد لكن غير مسافر ثم لا يعرفه منا احد فهذه يعني تكاد تكون متناقضة أو صفتان متناقضتان كما يقولون صفتان متناقضتان لا يرى عليه أثر السفر وفي الوقت نفسه لا يعرفه منا أحد وهو شديد بياض الثياب لم تغبر ثيابه وشديد سواد الشعر لما الشاب مثلا بيلعب مهما كانت الأرض يعني نجيلة زي ما بيقولوا أو متضمرة لا بد ان الغبار يظهر على شعره فربما غير هذا السواد لا يجعله شديدا والمسافر الذي طبعا ما كانت الطرق مسافله زي ما بيقولوا ولا كان في سياره يعني الزجاج يغلقها تماما ما يدخلها الهواء ومكيفه وغيره المهم يعني المسافر في ذاك الوقت لا بد ان يصيب ثيابه غبره وكذلك شعره. ثم يقول جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه بمعنى انه اقترب جدا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسال يعني لو جلس في اخر الحلقه هيبدا عشان يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم هيرفع صوته او الرسول صلى الله عليه وسلم ان لم يرفع صوته سيستفهمه ماذا تقول اسمعني كما يحدث كثيرا واذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ربما هو لا يسمع فلذلك لما اراد ان يطلب العلم ويسال عن العلم اقترب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجه انه أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ألزق ركبتيه بركبتيه ألصق بالصاد أو ألزق بالزاي ها هذا الربيع بمعنى الأجمد الذي ذهب في هذه الرواية. ثم وضع كفيه على فخذيه، على فخذي من؟ إما على فخذي نفسه، ودي هيئة بيقولوا عليها إنه ده أدب طالب العلم أمام شيخه، إنه بيقعد بالفخذ ثانيا ركبتين وبعدين ليضع كفيه على فخذي نفسه. أو الشدة بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كان وضع كفيه على فخذيه هو فيؤخذ منها إيه؟ أدب هيئة الجلوس أو الجلسة، جلسة طالب العلم أمام شيخه. وإذا كان وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه حكم إيه؟ حكم شرعي. ما هو؟ أن الفخذ ليست عورة، لأنها لو كانت عورة ما يضع أحد منا يده على فخذه، لا على فخذه ولا على فخذ غيره. وإذا له أن يضع يده على فخذ نفسه فإنه لا يضع على فخذ غيره حتى ولو من وراء حائل، لأنه لا يجوز لك أن تضع يدك على عورة غيره حتى وإن كانت بحائل بين الفخذ وبينه. على العموم العبارة تحتمل الأمرين. طيب ثم قال يا محمد، طبعا إذا قال يا محمد فإن عامل على أنه رجل غريب ليس معروف لدى الصحابة وكأنه لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أن هذا هو رسول، فيخاطبه باسمه يا محمد. وإذا قال يا رسول الله فإنه يعلم أنه رسول الله، لكن كما تقدم من الأوصاف أن أحدا من الصحابة لا يعرفه. أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد عبدا له أركان الإسلام الكم؟ خمسة ولا ستة؟ أركان الإسلام. أما نقول إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقول اثنين مش كده؟ ها وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتقدم الزكاة وتكفر، ها ستة ولا خمسة؟ الشهادتين ركن واحد، بمعنى انك ان شهدت ان لا اله الا الله ولم تشهد ان محمدا رسول الله فقد هددت هذا الركن، ولو شهدت ان محمدا رسول الله ولم تشهد ان لا اله الا الله فقد هددت هذا الركن، ولم يحتمل الركن الا بالشهادتين معا. ولماذا يقولون الشهادة الأولى شهادة توحيد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، والشهادة الثانية بتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتابعه ولا يتابع أحدا غيره. إذا توحيد العبادة وتوحيد المتابعة، لذلك بعض العلماء يعبر عنها بالتوحيدين، توحيد الشهادتان تدلان على توحيدين، توحيد العبادة لله وحده وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وحده، متابعه وحده، لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا الشهادتان ركنان ولا ركن واحد؟ ركن واحد. إقامة الصلاة وأن تقيم الصلاة، ولم يقل وأن تؤدي الصلاة. تقيم. فلذلك العلماء يقولون إقامة الشيء غير تأديته، تأديته أن تؤديه على أي وقت كيفما اتفق كما يقولون. بيصلي زي يقول أدل بصلي يا تنفع تنفع ما تنفعش ما تنفعش مش مهم، لا أنا بصلي خلاص. وبعضهم كان يقول مستهزئا او كافرا من الجهل، طبعا الحمد لله ان هذا من الجهل وليس ممن ينتمي الى العلم، لا صغار لا صغارهم ولا كبارهم، يقول اصلي اربع ساعات من بعض من حروس الله اكبر، فيقول هذا كافرا، والله عز وجل لا يتقبل من عباده الا من الاعمال الا ان يكون العمل صوابا، يعني موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالقا لله تبارك وتعالى. تقيم الصلاة أي تؤديها على أكمل وجه، كاملة الأركان، كاملة الواجبات، كاملة الشروط، شروط طبعا الصحة وشروط الأداء إلى آخره، أو شروط الصحة وشروط الوجود، تؤدي الصلاة بمقاومة وأنت تحسنها وتحسنها، وبعد ما تحسنها يبقى أنت مطمئن إن ربنا تقبلها، ولا تقول اللهم تقبل مني؟ بعد ما تحسنها وتحسنها تؤديها على أكمل الوجه يبقى اطمئنيت إنها قبلت؟ لا، ده أنت بس تصلي وتحسن وتلقي وبعد ما تستغفر تقول إيه؟ أستغفر الله. أستغفر الله من إيه؟ من الصلاة؟ لا لا لا، أستغفر الله من أي خلل أو نقص حصل في الصلاة، وأسأل الله أن يجعلها صالحة وأن يتقبلها مني وأن يتقبلها مني. ولقد ورد عن أكثر الصحابة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والله أو الذي نفسي بيده لو أعلم أن صلاة واحدة تقبل لي لكان خيرا من الدنيا وما فيها. صلاة واحدة ووضعه عشرات السنين رضي الله عنه وأرضاه يصلي ويصل ويصلي، وكان من فقهاء الصحابة ومن علمائهم، ومع ذلك يقول لو أعلم. ومن الذي يعلم؟ لا أحد. من الذي يعلم أنه قبلت له صلاة؟ لو أعلم أنه قبلت لي صلاة واحدة لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. وإقامة أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تؤتي الزكاة أي تؤتي، آتى يؤتي بمعنى أعطى يؤتي، تؤتي الزكاة لمن؟ لمستحقيها. من مستحقوها؟ الأخلاق الثمانية الذين ذكروا في كتاب الله عز وجل في آية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. تؤتي الزكاة، تعطيها لمن؟ لمستحقيها من هؤلاء. فإذا أنكرت أو جحدت الصلاة فقد خرجت من الملة والعياذ بالله. وكذلك إذا أنكرت الزكاة، وانتبهوا يا إخواني هناك فرق كبير بين من يجحد العمل وبين من يتركه تكاسلا. طبعا كلاهما على خطأ، لكن أحدهما أشد من الآخر. الذي يجحد ركنا من أركان الإسلام سواء كان الشهادتين أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم، جحود جحود إنكار، يقول له صوم، يقول لك صوم إيه؟ وفي حاجة اسمها صوم يا عم؟ صوم الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام، يقول لك لا ما فيش صوم، فيش صوم، لا أؤمن بهذا. وجاوب عليه على إيه؟ طبعا في ناس بتتفلسف في هذا الكلام وتستهين به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يجب أن يقرر ثم يستتاب، فإن عرف وأقر أن الصيام واجب عليه لكن يتركه كافلا وليس جحودا ينصح ينصح، وأما من جحد فإنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل. والعلماء بعد ذلك يختلفون في قتله، أقتل حدا أم قتل ردة. وأنتم تعلمون عباد الله أن من القواعد المقررة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر وخرج من الملة. الذي ينكر المعلوم، ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ ما احنا عايزين بقى لا نردد كلاما لا نفهمه. دي قاعده مقروءه عند الصغير والكبير. من انكر معلوما من الدين بالضروره فقد كفر. يعني انا اسالكم سؤال: هل اختلف علماء المسلمين في شتى اقطارهم وعلى شتى جماعاتهم ومذاهبهم، هل اختلف المسلمون في وجوب الصلاه؟ اذا من انكر وجوب الصلاه اذا انكر معلومه من الدين بالضروره. هل اختلف المسلمون في تحريم الزنا؟ هذا تحريم الزنا، تحريم الزنا هذا معلوم من الدين بالضروره. هل اختلف المسلمون في تحريم الخمر؟ لا. اذا هذا معلوم من الدين بالضروره. هذه الاشياء التي يعبر عنها ماذا؟ ها المعلوم من الدين بالضروره. من انكر معلوما من الدين بالضروره فقد كفر. طيب وأنت حج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذا هو حكم الخمس. وطبعا بعض الروايات يقدم الحج على الصيام، وبعض الروايات يقدم الصيام على الحج، ولا بأس ولا حرج في هذا الترتيب. لكن المعلوم الذي لا نقاش فيه تقديم الشهادتين على جميع الأركان، ثم يثنى بماذا؟ بالصلاة. والثالث الزكاة. هذا لا نقاش فيه، وإنما يختلفون في تقديم الحج على الصيام أو تقديم الصيام على الحج. طيب، قال السائل للرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن أركان الإسلام الخمسة قال صدقة. فحينئذ يضيف عمر أو منبها لنا إلى عجيبة أخرى، أو الأول عجيب أنه طلع عليه، والثاني أنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، والرابعة لا يقع عليه حتى السفر، والخامسة لا يعرفه إلا أحد، السادسة قال صدع. أنت لما تيجي تسأل شيخ ويجاوبك وتقول له الكلام ده صحيح، الشيخ هيستشعر ايه؟ انك انت عارف الكلام ده صحيح ولا لا؟ يبقى اذا انت عندك علم بالمساله، لكن لما يخبرك الشيخ وانت تقول جزاك الله خيرا وتسكت، او تقول ما كنت اعرف ذلك، يبقى انت تتعلم علم جديد، لكن بدون صدق او هذا هو صحيح، يبقى انت رجل عندك شيء من العلم. فلذلك هذا الغريب الذي لم نره يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فيصدقه، يقول له صدق، فهذه عجيبة. قال بعد ذلك فأخبرني عن الإيمان. فهو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، وطبعا تؤمن بالله ربا ربا وإلها، أن تؤمن بربوبية الله وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن العلماء يقسمون التوحيد هذه الأقسام الثلاثة، وبعض ممن جهل أو انطلقت فطرته يعيد هذا التقسيم، وربما وصل بعضهم إلى أن يقول هذا تكليف يشبه تثليث النصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا نظرت إلى المسألة باستخلاصها من نصوص الكتاب والسنة وجدت أن توحيد الربوبية هو عبارة عن توحيد الله بأفعاله، فهو الخالق وحده، الذي في أحد شرفه بالخلق، في أحد مشارك الله في خلقه، في الخلق والإيجاد والإحداث، في خلق السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. هل شارك أحد رب العالمين تبارك وتعالى في الخلق؟ الجواب لا. هل يشاركه أحد في الرزق؟ الجواب لا. هل يشاركه أحد في تدبير الكون؟ الجواب لا. في تصريفه؟ الجواب لا. فهو خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، وهو المتصرف في الكون، وهو مدبره سبحانه وتعالى. هذا معنى توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في إلهيته أو في عبوديتنا له، يبقى توحيد الله بأفعالنا نحن. يعني إذا صليت فلا تصلي إلا لله، وإذا زكيت فلا تزكي إلا لله، والله عز وجل لن يناله الخير الذي تفعله، يعني لا ينتفع، انما الذي ينفع نفسه وينفع اخوانه والله عز وجل يتقبل هذه الأعمال. نعم، لا تتوكل إلا عليه، ها؟ لا تخشى إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا بالله، لا تدفع إلا على اسم الله أو إلا لله. إلى آخر ما هناك، جميع العبادات عبادات الخلق تتوجه إلى من؟ إلى الله وحده، هذا الذي يسمونه توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة أو العبودية. توحيد الله بأفعالنا نحن نوحده، يعني نتوجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. توحيد الله بأسمائه وصفاته، لا يشبه الله شيئا من خلقه، لا ذاتا ولا صفاتا، ولا يشبه الله شيء من خلقه، يعني الله لا يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهون الله، فهو المتوحد سبحانه في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء. فبالتالي أن يقول طيب لما تكمل الآية وهو سميع بصير، وطبعا الإنسان بين سميع وبصير، يبقى ازاي تقول واحد في صفاته او في اسمائه؟ نقول صحيح، سميع وبصير، والانسان سميع بصير، لكن الفرق بين السمع، سمع الله وسمع المخلوق، كالفرق بين الخالق والمخلوق، هل يستويان؟ هل يستوي الخالق سبحانه وتعالى مع المخلوق؟ الجواب لا، الجواب لا. فكما يقول العلماء القدامى، سمع ذات سمع وبصر ذات بصر، سواء يقولون وحياة ذات حياة وعلم ذات علم، وقدرة ذات قدرة وإرادة ذات إرادة إلى آخره. ونحن نثبت جميع صفات الله عز وجل، نثبتها له سبحانه وتعالى، ونقول لله يد ليست كعلم المخلوقين، كما هو العلم ليس كعلم المخلوقين، ولله حياة ليست كحياة المخلوقين، ولله سمع ليس كسمع المخلوقين، لله بصر ليس كبصر المخلوقين كما قلت، ولله عين لا كأعين المخلوقين، ولله وجه لا كأوجه المخلوقين، وهكذا. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، مع نفي المماثلة والمشابهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الإيمان بالله. الإيمان بالله وملائكته، نؤمن أن لله عز وجل ملائكة، وهؤلاء الملائكة من عالم الغيب الذي يجب أن نؤمن به ولم نره. وأنتم تعلمون أن أول وصف للمتقين في كتاب الله عز وجل هو إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. وبعض الناس يقول لك لا، نحن لا نؤمن إلا بالمشاهدة أو ما نشاهده أو ما يقع عليه حسنا. وفي فترة من الفترات كما تعلمون أو كما يعلم كبار سن مثلي، كان أريد لمصرنا أن تدرس وتتوضع على الشيوعية باسم الاشتراكية أو شيء من هذا القبيل. المهم طبعا وصلوا إلى قولهم هناك في بلادهم في الشرق، لا إله والحياة مادة، لا إله، نحن نقول لا إله إلا الله، هم يقولون لا إله بس، لا إله والحياة مادة. طيب ما الذي خلق قلوب الطبيعة؟ طب إيه الطبيعة؟ تقول لك التراب والماء والهواء، والله عز وجل يرد على هذا، لكن يسمونه التراب والهواء والماء، يقول إيه وفي الأرض قطع متجاورات، يبقى التراب واحد والهواء واحد، مش كده؟ ما دام الأرض متجاورة، ما دام الأرض دي جنب الأرض دي، يبقى الهواء واحد، ولا ده هواء سخن ولا هواء بارد؟ لا لا، وفي الأرض قطع والتراب واحد، ها؟ طيب. ومن أرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يرقى من ماء واحد، يبقى التراب واحد والهواء واحد والماء واحد، خلاص يبقى المفروض يرقى كل الصخرة واحد، صحيح؟ ما دام ده سؤال بيجيب اسمنت من نوعية واحدة والرمل من نوعية واحدة وهيوقع عليهم ضرر ويصب اوالي المفروض انها تطلع كلها زي بعض، صحيح؟ مش هتطلع واحدة بيضة والتانية سودة ولا واحدة حمراء وواحدة خضراء، لا هيطلع كله ايه؟ واحد. وفي الارض قطعهم متجاورات وجناتهم من اعمال وزرهم ولكن سنوان وعنصر يصبر الى واحد ونفضل بعضها على بعض الاكل. طبعا لو عندنا نوع واحد بس ولا نوعين البلع اخوان انواعه ايه وانواعه ايه وظهوره ايه والعلم كبير وصغير وطويل ومدور وبعدين اسود وبني واحمر واخضر وابيض كل حاجه، بس الطعم واحد لا مختلف. ممكن يكون ايه مزروع في ارض واحده يمتص من تراب واحد ومن سماد واحد ويتنفس هواء واحدا ويشرب ماء واحدا ويفضل الله يفضل الله عز وجل بعض على بعض في الاكل، فهذا رد على ابن الحديث. لكن كما قلت وقع الامر كما فيه في الجامعه الامريكيه في القاهره، وقف الاستاذ يقول للطلاب هكذا كما تعلم من اسيابه في الشرق، قال نحن لا نؤمن الا بما يقع تحت حواسنا ما لم نملكه بايدينا ولم نره باعيننا ولم نسمعه بآذاننا ولم نشمه بأذننا. وإيه الخمس ده؟ نلمسه بأيدينا. يا إما تشوفه يا إما تسمعه يا إما تشمه يا إما تتذوقه بلسانك يا إما إيه تلمسه بيده، فهو حول موجود. فوفق الله عز وجل له سائلا من طلباته وقف وقال له يا أستاذ إذا العبد غير موجود. اذا على القاعده بتاعتك دي لان احنا ايه لا شفنا عقلك ولا سمعناه ولا تجاوبناه ولا لمسناه ولا ايه ولا شفناه، يبقى اذا عقلك غير موجود. فبوئس الذي كفر، فبوئس الذي كفر. ما هو على طول كده بيقول ايه؟ يقول نحن لا نؤمن، مش يوفي الناس، لا بالمسكين بيقول عن نفسه نحن لا نؤمن الا بما يقع تحت حواسنا. فلا الشيء الذي لا نلمسه بايدينا ولا نشمه بانوفنا ولا نتذوقه بالسنتنا ولا نعرف باعيننا ولا نسمعه باذاننا هو غير موجود. اذا الله غير موجود، هكذا قال الله الذي تعبدونه انتم تزعمون ان هناك ربا موجودا خلقكم وانتم تعبدونه، اذا هو غير موجود. فقال له اذا عقلك يا استاذ غير موجود. ونحن نضيف او نضيف البعض، ان قال هذا الاستاذ المسكين ان قال عقلي اعرف انه موجود لآبائي زي ما انا بفكر اذا انا موجود، مش كده؟ ونحن نعرف الله عز وجل بآبائه. وقديما فرس العرب ايه؟ البعض تدل على البعيد والاثر يدل على المسير. الا يدل هذا الكون على اللطيف الخبير؟ الا يدل هذا الكون وجوده؟ وايضا يحتى ان رجلا اظنه انجليزيا جهل، طبعا كان ملحدا ولا يؤمن باله مدبر للكون، فجلس اليه احد المسلمين ربما كان هنديا او غيره، المهم انه مسلم، جلس يقول له ايه في سفينه وقفت على الشاطئ في الغرب في بلاد الغرب اوروبا وفي امريكا، اتحملت نفسها يعني بالبضايع ثم اتحركت بنفسها، والراجل عمال يوصل ويبلغ الحمل تحت عينيه كده، وبعدين توجهت الى الشرق وراحت وقفت السفينه، يعني طبعا من غير قائد ويخشى ان يكون له غير قائد، وقفت ونزلت البضاعه بتاعتها وحثت على البضاعه وبعدين توجهت راجعه. فعملت وصول بيقول له اظنك ستقول انني مجنون، انا مجنون لما اقول لك سفينه بتتحرك من غير محرك من غير ما حد يقولها، وانت هذا العالم كله يتحرك من غير محرك إلا أمرك العزيز. إلا أمرك العزيز. فالمهم يا إخواني الإيمان بربوبية الله بالله عز وجل وهو غيب بالنسبة لنا لا نراه إلا في الآخرة إن شاء الله في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجه ربنا الكريم. الذين يقولون كم الإيمان الغيب الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة والملائكة أنتم تعلمون أنه هناك أعداد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. خذ مثالا واحدا البيت المعمور الذي في السماء فوق الايه هو الكعبة. جاء في بعض الروايات انه لو سقط من السماء هيجي فيه فوق الكعبة. وجاء هذا في حديث الاسراء ان ابراهيم عليه السلام وجده النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا ظهره الى البيت المعمور. فلذلك قال العلماء لانه بنى الكعبه في الارض فهو يقتلب على البيت المعمور في السماء السابعه قال هذا البيت المعمور لو سقط لنزل على الايه. انا اقول كل مثال هذا البيت يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يدخله في اليوم الواحد 70,000 ملك. وبعدين يدخلون يعني ليصلوا فيه ثم يخرجون فلا يعودون اليه الى يوم القيامه. يعني كل يوم 70,000 غير 70,000 اللي كانوا امس واول لا يعودون اليه الى يوم القيامه. كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور يصلون فيه. يبقى لو حسبت الدنيا بملايين السنين اللي بيحسبوها ها هيبقى عدد الملائكه سبب تحدده لا يعلمه الا رب العالمين تبارك وتعالى. هذا بالاضافه الى الملائكه المعروفين في حمله العرش في الموكلون بالخلق اللي بينزلوا المتعاقبون يتعاقبون فيهم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ينزلون في صلاتي الفجر والعصر يعملوا ايه؟ لكتابه الاعمال. وبعدين صلاه العصر هي الصلاه الوسطى. ليه؟ لان الملائكه بيبقوا كتير جدا وظيفه الصبح وظيفه النهار وظيفه الليل يجتمعون في صلاه العصر ثم يجتمعون ايضا في صلاه الفجر. ملائكه الليل بتخلص تحضر صلاه الفجر وتمشي وتنزل العصر. ملائكه النهار بتنزل الفجر وتخلص صلاه العصر وتمشي. ولذلك يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. يعني على طول جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فلذلك قال الله عز وجل عن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ظن بعض الجهلة أن قرآن الفجر يعني إيه؟ يعني يقرأ في الإذاعة الفجر. لكن يا اخوانك المقصود بقران الفجر ايه؟ الصلاه. ولماذا اطلق على صلاه الفجر انها قران؟ لانه اكبر صلاه يقرا فيها القران هي صلاه الفجر. كان صلى الله عليه وسلم يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها ويقرا فيها ما بين 60 الى 100 يعني ايه من 60 ايه ل 100 ايه ده كله فين؟ في صلاه الفجر. يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها. طيب الملائكه يؤمن بالله وملائكته وكتبه. الله عز وجل انزل كتبا على رسله او على بعض رسله واخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه الصالح الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اخبرنا انه انزل كتبا فنؤمن بها اجمالا لما لم نخبر عنه وتفصيلا بما اخبرنا عنه باسمه كالايه؟ كالتوراه والزبور والانجيل بعدين والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى. هذا الذي جاء بالإيه؟ بالتفصيل. ومع هذا ذلك فنحن نؤمن أن الله عز وجل أرسل رسلا أيضا نحن نؤمن بالرسل. ما خص علينا منهم وما لم يخص. كان عددهم ايضا لا يعلمه الا الله، لكن يجب علينا ان نؤمن بالذين جاء النص عليهم في كتاب الله عز وجل. واتفق علماء اهل السنه على انهم كم؟ 25 رسولا نبيا، 25. والله عز وجل يقول: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فلا يعلم عدد الرسل الا الله، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وان تؤمن باليوم واليوم الاخر. وفي روايه: وان تؤمن بالبعث بعد الموت. ان تؤمن بالبعث بعد الموت. بعض الناس يقول اذا بعث الانسان بالله واليوم الاخر يبقى خلاص، يبقى هيك فقط. هذا الكلام صحيح، وطبعا لا بد من تحقيق الاركان كلها، لكن اذا علمت ان هناك وقتا يحاسب، يغفر الذنب ويغفر بالذنب ويعاقب على السيئه ويجزي الحسنه بعشر امثالها كما جاء في كتاب الله عز وجل، وامنت ان هذا الجزاء له يوم وحساب وسيحاسب كل انسان على ما قدم ان كان صغيرا او كبيرا، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في قطره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. فاليوم الاخر تؤمن به. اولا يبدا بايه؟ بعد الموت يبدا بالحياه البرزخيه، ولا بد ان تؤمن ان هناك حياه برزخيه. المؤمن فيها ينعم عنه، فالقبر بالنسبه له روضه من رياض الجنه كما قال الصادق المصروف صلى الله عليه وسلم. واما حفره من حفر النار الكافر يعذب في قبره قبل ان تقوم الساعه. قبل ان تقوم الساعه. وانتم تعلمون من الاحاديث الكثيره ان المؤمن عندما يعرف عدم من الجنه ويعلم انه سيعيش حتى وان كان في نعيم، لكن نعيم مصغر في القبر، يقول ربي اقم الساعه. المؤمن يقول ربي اقم الساعه. لماذا؟ لانه يريد الجنه، يريدها بسرعه، يريدها بسرعه. وانتم تعلمون انس بن النضر، عم انس بن مالك لما كان في يده تميرات او تمرات، وسال الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم احد او في يوم احد، يعني انا ان كنت الان جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم جالس انا لانه اعرض، وربما يعني ياخذ بقوله على ليس ولا على الاعرض حرج. صحيح جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول: يا رسول الله ترى انني لو كنت الان تقاتلت فقتلت، ادخل الجنه يعني تقاتلت ولا جئت بدري؟ قال: نعم. الشهداء طبعا لهم وضع يختلف عن بقيه المسلمين، عن بقيه المؤمنين الشهداء. قال: نعم. فنظر الى التمرات التي في يده والقاها، وقال: انها لحياه طويله، يعني لو عاد غير حياه التمرات فعلا دخل المعركه وقاتل فقتل شهيدا من يوم في نفس اليوم الذي سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. الحياة البرزخية وبعدها ينفق في الصور فيقع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، يعني لا يبقى على ظهر الأرض أحد، لا مؤمن ولا كافر، كل يصعد. وبعدين فترة قصيرة ثم تنفق النفقة الثانية فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقومون بالعرض والحساب. ثم ينصب الميزان وينصب الصراط، هناك ميزان توزن به الأعمال. نعم. ولا توزن به الأجساد؟ ما رأيكم؟ الأعمال والأجساد أيضا. هناك نصوص تفيد ان الاجساد ايضا توزن، لان الكافر على كبر جسمه
لا يجب عند الله في ميزان الله يوم القيامة لا معروفة ولا يساوي شيء ولا يساوي شيء. وهو ايه؟ هو جثة كبيرة زي
بلاش.
طيب المهم اذا الاجساد ايضا توجد، ليس المقصود ان احنا بقى ايه نتأل نفسنا، لا لا، الوزن بالنسبة للكفر والإيمان، بالنسبة للكفر والإيمان والأعمال. ونسأل الله عز وجل أن يميتنا مسلمين وأن يحشرنا مسلمين. طيب فالأعمال توزن. وبعدين هناك من الأحاديث كما تعلمون الأحاديث العجيبة التي تطارد المسلم، والمسلم يجب أن يكون بين إيه؟ يعيش بين الرجاء والخوف، لا يكون في رجاء مطلقا بلا خوف، ولا في خوف مطلقا بلا رجاء. يأتي الله عز وجل بالمؤمن يوم القيامة فيرى خلفه عليه. يعني ايه يرى خلفه عليه؟ يعني يكذب عن بقية الخلق، يسر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وبعدين يريه أعمالا، عملت كذا في يوم كذا، أتنكر من ذلك؟ عشان يقول لا يا رب، عمل حتى يصاب بالياس. خلاص يوقن المؤمن في هذه الحالة أنه ذاهب إلى أين؟ إلى النار. ها هل لك عندنا من حسن؟ أقول لا يا رب، لأنه نسي في غمرة السيئات الكثيرة والذنوب العظيمة والخطايا الخطيرة. حسنة إيه بقى؟ طبعا نصورها قول النبي صلى الله عليه وسلم انها مسجله في سجلات، مش سجل واحد ولا اثنين ولا لا، سجلات. وبعدين هل لها من حسنه عندنا؟ يقول لا، لا يا رب، مفيش حسنات. فيقول الله عز وجل بلى ان لك عندنا حسنه. فتبقى اصدقاء، عارفين بقى اصدقاء يعني كذا، اللي هي بتاعت اللي هي رقم قومي، ها اتاها يعني كده، مش بتاعت رقم قومي شريف هتديك، لا بطاقة، بطاقة مكتوب فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فيقول المؤمن هيقول وماذا تفعل بهذه البطاقة في هذه السجلات؟ يعني مشكلة كبيرة، الميزان منصوب وبعدين هو شايف السجلات موضوعة في كفة، ها السجلات وضعت في كفة وعافية كده، وبعدين هذه البطاقة دي هتتورق توضع الكفة فيحتمل ايه؟ ماذا تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في الكفة الثانية من الميزان فإذا السجلات ايه؟ ما معنى تطويش؟ تتقال يعني ايه؟ كان ذلك طبعا برضو ايوه عارفين الميزان ابو سلسلتين؟ هو سلسلتين طبعا الواحد نفسه بايده او معلقه كده في حبل ولا في سلسله عاليه، يبقى الكفتين في مسافه طويله بتروح فيها وتيجي، صحيح؟ لو انت حطيت السلك ايوه الكيلوات دي حطيتها لوحدها هتبص تلاقي نزلت تروح واقعه. طيب حطيت السلك وماشي الثاني بايدك ورحت جايب حاجه اكثر من اضعاف السنه اللي انت حاططها في الكفه الثانيه، هتبص تلاقي السنه دي طايره مع انها حديد، بتروح طايره فوق وهتتبعض. هو ده تصوير الايه؟ فقال في السجلات تطيش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل مع اسم الله شيء، ولا يأكل مع اسم الله شيء. البطاقة دي ثقيلة ليه؟ لأنها فيها اسم الله لا إله إلا الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. نعم فهذا ميزان. وبعدين يمر الناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم. طبعا في الموقف قبل الوزن وقبل الصراط يقول الوقت يطول جدا وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، وتدنو الشمس من الرؤوس وياخذ الناس العرق ياخذ الناس يعني يستوي عليهم. طبعا العرق بحسب الاعمال منهم من يبلغ عرقه الى كعبيه الى
نفس ساقيه الى ركبتيه الى خديه الى حجتيه او الى حقويه الى صدره الى ومنه من يلزمه او الى ترقوتيه ومنه من يلزمه العرق الجامع. وبعض الروايات فيها ان العرق يصل الى الشعر. نسال الله السلامه والعافيه. تصور ان الانسان بيقرا في عرقه بيقرا في عرقه هو من شده حراره الشمس حتى يتمنى الناس ان ينطلقوا حتى الكفار يتمنون ان ينطلقوا الى النار يظنون ان النار اقوى من هذا الموقف الذي يؤذيه. ولذلك تستطيع ان تتصور لماذا يذهب الناس الى الرسل ليشفعوا لهم. يشفعوا عشان ايه؟ عشان يكونوا الجنه. لا، للانصراف فقط من الموقف، لينصرفوا من الموقف فيذهبون الى ادم يصرفهم ادم من من يطيلهم على من؟ على نوح. ونوح يطيلهم الى ابراهيم، وابراهيم يطيلهم الى موسى، وموسى يطيلهم الى عيسى، وعيسى يطيلهم الى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. فيسجد تحت عرش الرحمن ويدعو الله عز وجل ان يشفعه في الخلق. ولذلك هو شفيع الخلق اجمعين بالنسبه للموقف، شفيع للخلق اجمعين لينصرفوا من موقفهم. اي نعم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شفاعه واحده ولكن له شفاعات. واضح يا مشايخ؟ طيب. المهم، وان تؤمن باليوم الاخر. قال وان تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا موضوع في الحقيقة يعني خطير ويحتاج إلى دروس وليس درسا واحدا. كثير من الناس الآن يا إخواني، أنا ألخص لكم المسألة تلخيصا بسيطا جدا. لماذا عقبتنا الأمراض؟ لأننا لم نؤمن بالقدر. لماذا عقبتنا الهموم والغموم؟ لأننا لا نؤمن بالقدر. نقول انه لو امن الناس بالقدر لعاشوا حياه طيبه. تسمع انه مات فلان فحزنت عليه زوجته وظلت حزينه الى ان ماتت، او عمي بسبب حزنها عليه. مات فلان فابوه ظل حزينا حتى مات او حتى سلم. لو آمن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. المطلوب هو بالنسبة لي، يعني هذا بالنسبة لي لا يمنع الإيمان بالقدر أن أستفيد من الأخطاء التي أمر بها أو تمر بي، أستفيد من الأخطاء. وعلى حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبدأ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يبدأ المؤمن من جحر واحد مرتين. أنتبه للأخطاء التي وقعت فيها وأحاول، وأعلم أن الحذر لا يغني أو لا ينفع ولا يغني عن القدر. لا، وإنما ألجأ إلى الله عز وجل وأعلم أنه لا يغالب القدر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء. لا يغالب القدر إنهما يختلجان، يعني كان بين السماء والأرض يعني يتنازعان القدر والدعاء. وطبعا الدعاء أنت تدعو من؟ تدعو الله. تدعو الله، ليس معنى ذلك انك تسلط احدا على الله عز وجل او على قدر الله، كلا، وانما تدعو الله ان يصرف عنك السوء، تدعو الله ان يصرف عنك السوء، فان قبل هذا السوء ونزل فانت مستفيد من الدعاء، لانه اذا دعا المؤمن ربه فان له بدعوته كم؟ احدى ثلاث، له بدعوته احدى ثلاث: أن يستجيب الله دعاءه، وهذه أدناها، أدنى درجة أنك أنت لما تدعو ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء بعض الناس يعترض ويمكن يفسد دينه وعقيدته وخلقه ولا لما يتولي خلاص ما بدعيش ما بدعيش دعوه لما ايه الا لما بتيجي ده خلاص لا لا اعلم ان الامر على غير ما ظننت بادناها ان يستجيب الله دعاءك. طيب واللي اعلم شويه ها ان يصرف عنك من السوء بمثلها لا يستجاب هذا الدعاء الشيء اللي تترتب بالذات لا يجاب وانما يصرف عنك من السوء بمثل المصلحه او المنفعه التي كنت تريدها لا تاتي هذه المنفعه ولكن يصرف عنك من السوء بمثلها واعلاها بعد الثلاث ايه ان يدخر لك هذا الدعاء في الاخره يعني ترفع به درجات في الجنة ترفع به درجات في الجنة ولذلك لا تحزن لما تقول ايه عمل اهله ولا يستجاب لي ما دمت انت يعني تعلم انك لا تاكل الا من حلال ها مهمة جدا مهمة لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل ها يعني اشعث يمد يديه الى السماء كده يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام او غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فاذا كنت تعلم انك يعني تحاول الا تعصي الله عز وجل بمعصيه وان عصيت تبت وانك لا تاكل الا من حلال والحلال النهارده عزيز مش كده ولا ايه ها ولا كتير الحلال عزيز لماذا لانه نخشى ان يصيبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على امه يعني في اخر الزمان من لم ياكل الربا اصابه من غباره ها اصابه من غباره نسال الله سلامه ولا عافيه نسال الله سلامه والعافيه. اقول اذا انت اصبت مطعمك فلم تاكل ولم تلبس ولم تاكل ولم تشرب ليس فقط الطعام ها الا من حلال ها فانك حينئذ تعلم انه استجاب دعاء فاذا لم يستجب الدعاء فاعلم انه خير لك فاعلم انه ايه افضل لك واحسن لانه مدخر لك في الاخره مدخر لك في الاخره اعظم من ان يستجاب. واللي افضل من استجابه الدعاء كما قلنا وان كانت درجه وسطى اللي هو ايه ما جاء لكن صرف عنك من السوء بمثله. ولذلك قد يحدث للبعض منا ان يقول لك ايه انا والله النهارده مصلي الفجر وبعدين قلت الاذكار وبعدين برضه حصل لي حاجه. طب وبعدين انت مت في الحادث ده والله ما انت اللي بتتكلم اهو ها ما انت بتتكلم ما حصلكش حاجه ما انكسرش حاجه منك حتى لو انكسر فيك شيء اهو يبقى اراد الله رفع درجتك ويبقى الاذكار ما جابتش نتيجه لا جابت نتيجه. وبعدين زي ما بيقولوا ايه ها قضاء اخف ها قضاء اخف من قضاء. اذا يا اخواني قديما او ليس قديما ما هو قديم جدا لا يعني قريبا او الى عهد قريب كان بعض العوام يقول لك ايه المكتوب ها ما منوش مهروب مش كده ولا ايه؟ اه يعني منوش هروب المكتوب واللي بيقولوا تاني بقى بس يغنوها بقى المكتوب على الجبين ما هو طبعا مكتوب عليه ازيك على الجبين مفيش حاجه هتتكتب على الجبين والعياذ بالله الا يوم القيامه هتلاقي مكتوب على جبين الايه؟ على جبين مين؟ الدجال ها كافر يقراها كل مؤمن حتى الامي الذي مات ولا يعرف القراءه والكتابه هيشوف على 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 جبهه الدجال مكتوب عليها ايه؟ كافر يقراها كل مؤمن. المهم المكتوب الذي كتبه الله عز وجل المقدور عايز ما تعمل بقى صحيح المقدور الذي قدره الله عز وجل لا بد من وقوعه. حتى لا نفيد مسألة صغيرة جدا في الإيمان بالقدر هي إيه؟ بعض الناس يقول لك ما هو أنت مثلا لماذا قرأت؟ يقول لك ربنا أثر عليا كده. لماذا جنيت؟ قلت الله لو كان أثر علي عامل ايه؟ والقدر لابد أن يقع. اللي هم قالوا ايه؟ وقالوا لو شاء الله ولو شاء الله ما أشرعنا ولا أدرنا. ده اسمه مصنف في الشريعة بإيه؟ الاحتجاج بالقدر. الاحتجاج بالقدر. هل هو صحيح؟ لو شاء الله ما أشرعنا؟ لا، هو غير صحيح. هو صحيح يعني يمكن ايه؟ أن تسميها ايه؟ كلمة حق أريد بها حق ولا باطل؟ أريد بها باطل. يريد أن يهرب مما ارتكبه من الشرك والكفر وليس بهارب من الله عز وجل، ليس بهارب من الله عز وجل، ليس بهارب من الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم ولن يحاسبك إلا ما أعطاك إلا على ما أعطاك وكان في مقدورك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الشيء في مقدورك وتستطيع أن تفعله وقصرت فيه يعني كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي طلبت منك ايه اهون من ذلك طلبت منك اهون من ذلك ولم تفعل طلب منك ايه اجب منك بشيئا وبعدين يا اخواني خلوا بالكم مساله الطرد عشان كده تعبير الحديث القدسي اهون الطرد اهون امثال اسلم ها الطرد اهون الطرد اهون ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا مفيش استطاعة ما تقولش ما قدرتش ما زنيش ما ينفعش ما قدرتش ما شربتش ما ينفعش لا يمكن هذا الكلام ليس صحيح ولا يقبله عقل ولا يقبله أحد لا عقل ولا عرف ولا شرع ولا قانون ولا أي حاجة واضح الكلام يبقى إذا الكروب يبقى أن لا تشرك بي شيئا تقول يا رب ما اشركش ما ينفعش لا يصبر لكن لو لماذا لم تصلي يبقى فعل صلاة والله كنت مريضا كنت كذا اصابني الكسل استحوذ علي الشيطان شيء من هذا القبيل يعني يمكن ان تحتج بحجة لكن لماذا اصاب؟ الجواب يا ها لاني وجدت خيرا منك يا رب العالمين حاشا لله لأني وجدت من يشاركك في ملكك يا رب العالمين حسب الله لأني وجدت من أتوجه إليه فينفعني دونك يا رب العالمين حسب الله واضح ولذلك يقول الله عز وجل طلبت منك أهوى من ذلك فلم تفعل اللي هو إيه ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا طبعا يقول له إيه لما يقرره بذنوبه طبعا ده مش المؤمن بقى ده الكافر يقول له ايه عندما يقرره بذنوبه يقول لو كان لك ملء الارض ذهبا لكنت تفتدي به يقول نعم يا رب لو كان لك ملء الارض ذهبا كنت تفتدي به يقول نعم يا رب فيقول الله عز وجل طلبت منك اهون من ذلك فلم تفعل اهون من ذلك طبعا مستحيل ان تتحول الارض كلها او ان تمتلئ الارض كلها ذهبا وانت تملكه هذا من المستحيلات صحيح طلبت منك اهون من ذلك فلم تفعل ما هو ان لا تشرك بي شيئا اذا الاحتجاج بالقدر لا ينفع المحتجين به ولكن الايمان بالقدر نتصوره في امرين الامر الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد عن انس وكان غلاما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا هو حدث يقول ايه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته هل فعلت او لما تركت هي وبعدين في بعض الروايات قال واذا اراد احد من اهل البيت ان يعاتبني على شيء لم افعله يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فلو قدر كان دعوه فلو قدر بتعاتب على شيء بابا الجماعه بعض الفلاحين زمان يقول لك ايه العيط الفارق هذا قصاد من العقل مش كده ولا ايه العيط بتعيط على اللي فات خلاص اللي فات مات انت بس تعاتبه مش يقول بقى لو كنت عملت كان حالنا اتغير دلوقتي ما كناش بقينا كده يقدر ابوه واحد يقول الله ينفع فيا بقى الله يرحمه كان ابن راح يلعب مشارك النادي الاهلي وكان زمان بعينا من ذوي الاموال. طبعا فين الايمان بالقدر ده؟ فين الايمان؟ حتى في هذه لو جاب الكلام فيها اين الايمان بقدر الله عز وجل؟ يبقى تعاقب حتى لا يعود لمثلها، وليس انك تعاقبه على انه لما فعل او لما لم يفعل، لما فعل او لما لم يفعل. واما الحدود فتختلف عن ذلك، فانتم تعلمون ان اقامه الحدود على مرتكبيها الخلاف بين علماء الامه، هل هي جواجر او جوابر؟ اقامه الحدود على اصحابها ليس كفرا بالقدر، لا، لكن لابد ان تكون جبرا لما نقص من دينه، جبران ما نقص من الدين بالنسبه للفاعل، وجبر لغيره حتى لا يقع، حتى تستقيم امور الامه، فلا تقل كيف اقامه الحدود اذا هي نقد للايمان بالقدر، نقول لا، هذه مساله اخرى، انما يراد بها اصلاح الايه؟ اصلاح الناس واصلاح احوالهم. المساله الثانيه كما قلنا انت تؤمن بقدر الله، فاذا اصابتك مصيبه علمت انها ايه؟ انها لا بد انها كائنه، ومهما فعلت. وزي ما بيقول بقى يعني واحد يقول لك ايه؟ طيب ياوي فلان مات، طب ما جابوش امر الاطباء ليه؟ طيب ولو جاوا بامر الاطباء وجاوا باطباء الدنيا هل كانوا سيمنعون عن الموت؟ الجواب لا، الجواب لا، انما نحن ناتي بالاطباء حتى لا نقصر ونسال لماذا اهملنا، وليس لاطاله العمر، لان العمر في ايماننا بقدر الله لا يزيد لحظه ولا ثانيه واحده، معنى ايه؟ ساعه ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا اكثر ولا اقل. واضح يا اخواني؟ وان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ما هي اوجه الشهاده في سبيل الله في تلك الايام؟ في تلك الايام التي نحن فيها، واحد عايز يموت في سبيل الله، يعمل ايه؟ اذا دعي للجهاد، ولي الامر دعاه وكلفه وذهب فقتل فهو شهيد، خلاص؟ طيب ولي الامر دعاه وقعد في بيته، من دعا الله متمنيا الشهاده بالصدق خير، بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الشهاده بصدق نيه من الله. وبعض يعني مثلا كل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر عمر بالشهاده، عمر قتل في جهاد كان بدايه في سبيل الله، ولا قتل وهو قتل في المحراب، شهيد ولا غير شهيد؟ طيب تمام. وعثمان بن عفان بشر بالشهاده والجنه على غير اصيبه، استشهد ولا ما استشهدش؟ فين؟ في بيتي، حتى ليس في المسجد، انما جالس في بيتي، وتطوع عليه المتسورون وقتلوه وهو شهيد في سبيل الله. واضح يا اخواني؟ واضح. خالد بن الوليد على الضيف، هل نستطيع ان نقول انه لم ينل الشهاده في سبيل الله؟ لا، هو ما قتل مجاهدا مع انه جاهد كثيرا، وبيقول ما من موضع شبر في جسده الا وفيه طعنه برمح او بسيف او رميه بسهم او الى اخره، ومع ذلك ليبكي وهو يموت على فراش، يقول وانا اموت على فراش كما يموت البعير. حتى البعير اللي بيموت مش اللي بيذبح، لا، اللي بيموت يعني ما حدش انتفع به، يعني هذا التشبيه الذي يشبهه خالد بن الوليد مع جهاده العظيم في سبيل الله. فالشهاده رزق من الله عز وجل، ونحن نسعى اليها في ماذا؟ في الدعاء فقط، في الدعاء. وعمر كتب عنه أنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. والدعاء عجيب لأنه جمع بين متناقضين، لأن المدينة خلاص استقرت، وهل هيأتي عدو يهجم على المدينة في عهد عمر على ويقتل عمر كمان شهيدا وهو قائد المسلمين؟ أمر عجيب مستحيل. لكن مع ذلك يدعو هذا الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. وتحقق له الأمران الذي ظاهرهما التناقض يا إخواني، كالظاهر أمران متناقضان. كيف يكون شهيدا في سبيل الله؟ طبعا المتبادل للذهن أنه إيه؟ أن هذا جهاد قتال، وبعدين وموتة في بلد رسوله، والبلد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت في غاية الأمان والاطمئنان، ولا يمكن أن يعتدي عليها أحد. هل عورة الرجل هي العورة المغلظة فقط أم تمتد إلى منطقة أخرى مثل الفخذ؟ هذه المسألة كما تعلمون خلافية. الجمهور جمهور فقهاء الأمة على أن الفخذ عورة. وطبعا لما بندرس في الفقه كلنا على جميع المذاهب بيقولوا عورات الرجل ما بين سرته الى ركبته، صحيح؟ ما بين سرته الى ركبته، خلاص لم ناخذ بقول الايه؟ بقول جمهور الامه. بعض المحققين بيقولوا لا، الفخذ ليست عوره، وانما عوره الرجل هي العوره المغلظه فقط. طبعا مستدلين بأحاديث وأدلة كثيرة، منها كما قلنا الحديث الذي معنا أنه جبريل وضع، طبعا في آخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعملكم دينكم. جبريل وضع يده، وطبعا كان رجلا أمام الناس، ما هوش ملك، أمام الناس جاء في صورة رجل. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أنه ما عرفه إلا بعد أن ولى، بعد ما عرف أن هذا جبريل الا بعد ان ولى وانصرف. المهم وضع يده على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده على فخذ عثمان، او احد يضع يده على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان يقولون هذا دليل على انها ليست عوره. على العموم انا اقول لكم مساله بسيطه جدا، لانه بعض الناس يضيق صدره يقول لك طيب اختلفوا وإذا لا هيتفقوا، ما تكلموا وقت يتفقوا بقى عشان خاطر إيه؟ نبطل وش ونبطل خلافاتهم. لا يا أخي، لا، أنت تستفيد من هذا الخلاف كيف؟ أنا جيت في لحظة من اللحظات ومفيش عندي غير شوق لم يصدر إلا العورة المغلظة، وحان وقت الصلاة. أأدي الصلاة بعد ذلك من الآلاف ما يذكر العورة من السرة إلى الركعة الأخرى؟ ها؟ إذا استفدت من الخلاف ولا ما استفدتش؟ استفدت من الخلاف ولا لا؟ لا يضيق صدرنا بالخلاف، لا يجوز أن يضيق صدرنا بالخلاف، الخلاف هذا خلاف بين أثيابنا وأئمتنا، ولم يتبع أحد منهم هواه. انتبهوا لهذا الكلام، لم يتبع احد منهم هواه، انما الجمهور له ادلته وغيرهم له ادلتهم، والادله نستطيع ان نفهم منها هذا ونفهم منها هذا، ولا حرج علينا كما قلت اذا وقعت في ضروره فتاخذ بالراي الاخر، تاخذ بالراي الاخر. ما الحكم الشرعي في البورصه والاسهم؟ ما ماتت ولا لسه فيها حياه؟ البورصة ماتت ولا لسه فيها حياة؟ واحد صاحبنا وحبيبنا وبعدين ليس سرا اقول لكم، يعني ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، اللي هو الإمام الثاني لأنصار السنة بعد الشيخ حامد التقي، ابن موجود بيقول: والله أنا أضرت أو ضررت ضررا دائما موضوع الأسهم، موضوع الأسهم في السعودية، لأن هو طبعا قاعد في السعودية وقاعد بين مصر والسعودية، يعني راح عنده ملايين في السعودية وراح عنده ملايين ما تعرفش، وجه كمل خلص على الإزاي هنا في مصر عشان إيه؟ يفتقر افتقارا كاملا إلى الله عز وجل. المهم يا اخواني الشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمه الله عليه طبعا انا قعدنا فتره ياتينا الناس يسالوننا احنا طولنا عليكم يعني كل من يسالهم عن الغرفه قل الله اعلم. واخر مره كان دخل علينا واحد واحنا قاعدين انا والدكتور جمال مراكز رئيس العام لانصار السنه والدكتور عبد الله شاكر نائب الرئيس والدكتور عبد العظيم بدوي وكلنا قلنا ايه ما بنكتبش في الغرفه رغم ما عندنا عايزين ده حاجه. المهم بعد فتره وقع في يدي كتاب للشيخ عبد الرزاق عزيز رحمه الله بعنوان البورصه او احكام البورصه. يقول اسمعوا هذا الكلام جيدا ان تاخذ القاعده وتطبقها على كل امر يقع لك بالنسبه لموضوع الاسهم والسندات والبورصه. امر الاسهم دي عباره عن ايه؟ نوعين. نوع هي أسهم حقيقية في شركة أنت تساهم فيها فتصبح من أصحابها ولك نسبة في هذه الشركة والشركة سواء كانت صناعية أم تجارية آخر السنة بتعمل كما هو معلوم ميزانية وبتعرف أقرانين بتقول لك بترنا وعملت كذا وصل من بقى يعني راس مالك نقص كذا خلاص أو في كلمة ولك كذا أو لم نكتب ولم نكتب وربنا يرزقنا في العام القادم. هذه حلال لا نقاش فيها. النوع الثاني الأسهم بيبيعوا الورق أو بيبيعوا الهواء. لا أنت شفت البضاعة ولا شفت الشركة. أنت بتسمع بيقول لك يا عم ده موجودة موجودة في العالم ليه؟ نت ما خليه نت لغاية ما ده راجل بدوي رجل بدوي في الامارات بيقول لي مش عندكم انتوا يا مصريين انتوا بتقولوا بنبيع الهواء؟ قلت له ايوه بنبيع الهواء. قلت لك احنا اللي بنبيع الهواء. هي دي بيع هواء بيعت الهواء بيعت الهواء. انت لم ترى سلعه ها وعمال تبيع وتشتري بتبيع ازاي؟ بقول لك انا قاعد في ناس قاعدين على اجهزه الكمبيوتر متصلين بالبورصه العالميه بقول لك ايه؟ ارتفع السعر ارفع بيع نزل السعر ارفع اشتري صحيح؟ اللي اكتشفوه ايه؟ بس طبعا هذا الاخ نفسه محمود عبد الرزاق عبد الجود اكتشف في السعوديه اليوم خمسه بيتحكموا في المساله دي وهم اللي بيكسبوا واخذوا جمع اموال العالم كلها وحطوه ولذلك قبضوا عليه في السعوديه قبضوا عليهم جميعا واوضعوا السجون. واضح يا اخواني؟ فهذا فعل ايه؟ فعل من لا يتقون الله عز وجل. والمشكله ان البعض هنا بيناقش واحد بيسالني بقول له يا ابني دي ميسر لا يجوز لك ان تقام له ولا لا انا راجل ذكي وفاهم كويس اعرف متى ابيع ومتى اشتري خليك لغايه ما تقرا بعد ما تقرا تبكي وهل ينفعك البكاء؟ السؤال الاخير عشان نصلي بيقول ما مدى صحه الحديث القدسي ان الله سبحانه وتعالى يقول من شغله ذكري عن دعائي اعطيته خيرا مما اعطي السائلين. على العموم الحديث معناه صحيح لكن ضعف سنده بعض امرين ضعف بعضه سنده بعض علماء الحديث. نسال الله عز وجل أن يلهمنا وحدنا أن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.